نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فكنا تكلمنا عن إدراك الركعة بالركوع، ففي الحديث المتفق عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، وحديث من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدركها. فمفهوم الحديث أن التقييد بالركعة أن من أدرك دون الركعة لا يكون مدركا لها، وهو الذي استقر عليه الاتفاق كما قال ابن عبد البر رحمه الله. فيؤكد هذا المعنى الأثر الذي ورد عن زيد بن ثابت أنه دخل المسجد فوجد الناس ركوعا فركع ثم دب حتى وصل إلى الصف. هذا الذي فعله زيد بن ثابت، ومن قبله في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فعله أبو بكر. لا، في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فعله أبو بكر رضي الله عنه لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: زادك الله حرصا ولا تعود. هذا الذي فعله لماذا؟ من إسراع ومشي وحركة في الصلاة غير طبيعية وأشياء هذه، لأجل ماذا؟ حتى يدرك الصلاة، يدرك الركعة، لا تفوته ركعة. فأيضا هناك ألفاظ صريحة في المسألة، وهو أثر عبد الله بن مسعود قال: زيد بن واهب خرجت مع عبد الله بن مسعود من داره إلى المسجد، فلما توسطنا المسجد ركع الإمام فكبر عبد الله ثم ركع وركعت معه، ثم مشينا راكعين حتى انتهينا إلى الصف، حتى رفع القوم رؤوسهم. قال: فلما قضى الإمام الصلاة قمت أنا، وأنا أرى يعني أظن لم أدرك، فأخذ بيدي عبد الله فأجلسني وقال: إنك قد أدركت، يعني قد أدركت الركعة. وأيضا أثر عن أبي بكر نفسه راوي الحديث من فعله أيضا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان يخرج من بيتي فيجد الناس قد ركعوا فيركع معهم، ثم يدرج راكعا حتى يدخل في الصف، ثم يعتد بها. واضح هذا؟ ثم يعتد بها، وهذا إسناد صحيح. يقول الشيخ الألباني: روى علي بن حجر في حديثه الجزء الأول صفحة 17، ما أدري الوجه الأول من مخطوط، هو قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر المدني قال حدثنا حميد عن القاسم بن ربيعة عن أبي بكر، هذا إسناد صحيح في سلسلة صحيحة المجلد الأول، الاستدراكات الملحقة بالمجلد الأول رقم 7. وثبت عن عبد الله بن الزبير مرفوعا وموقوفا، أما المرفوع أنه علم الناس على المنبر يقول: يركع ثم يمشي راكعا، وإنه رأى ابن الزبير يفعله، وقال في رواية أن هذه السنة. أيضا ابن عمر قال أيضا كلام واضح جدا: إذا أدركت الإمام راكعا فركعت قبل أن يرفع فقد أدركته. واضح هذا؟ إذا أدركت الإمام راكعا فركعت قبل أن يرفع فقد أدركته، وإن رفع قبل أن تركع فقد فاتتك. وهذا رواه عبد الرزاق برقم 3361، إسناده صحيح. 3361. وفي رواية عنه: إذا فاتتك الركعة فقد فاتتك السجدة، إذا فاتتك الركعة فقد فاتتك السجدة. وهذا في الموطأ رقم 16 من كتاب وقوت الصلاة، وأيضا من أدرك ركعة من الجمعة فليضف إليها أخرى، ومن لم يدركها فليصليها ظهرا، كما قال شيخ الإسلام تيمية، قال الصحيح أنه لا يكون مدركا للجمعة ولا للجماعة إلا بإدراك ركعة، وما دون ذلك لا يعتد به. الفتاوى 23 صفحة 243. وقال الجمعة لا تدرك إلا بركعة كما أفتى به أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم ابن عمر وابن مسعود وأنس وغيرهم، ولا يعلم له من الصحابة مخالف. وقد حكى غير واحد أن ذلك إجماع الصحابة. وأيضا عن عبد الله بن عمر وزيد بن ثابت أنهما كان يفتيان الرجل إذا انتهى إلى القوم وهم ركوع أن يكبر تكبيرة وقد أدرك الركعة. قال وإن وجدهم سجودا سجد معهم ولم يعتد بذلك. هذا الأثر عن زيد بن ثابت وعبد الله بن عمر أنهما كان يفتيان الرجل إذا انتهى إلى القوم وهم ركوع أن يكبر تكبيرة وقد أدرك الركعة. قال وإن وجدهم سجودا سجد معهم ولم يعتد بذلك. رواه عبد الرزاق 3355، وابن أبي شيبة الجزء الأول صفحة 254. نعم 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 كان بمكة، اي نعم كان اميرا وخاطب الناس وقال هذه السنة في من ادرك من جاء والناس ركوع فليركع دون الصف وليدب راكعا حتى يصل الى الصف. هذا رواه عبد الرزاق 3383 بإسناد لا بأس به، ويشهد له ما رواه ابن أبي شيبة الجزء الأول صفحة 256، وهو في السلسلة الصحيحة. لعلي أذكر لكم إن شاء الله رقم الحديث. أيضا ورد عن علي بن مسعود أنهما قال من لم يدرك الركعة فلا يعتد بالسجدة. وأيضا عن أبي هريرة قال من أدرك الركعة فقد أدرك السجدة. الذي يدرك الركعة الركوع فقد أدرك السجدة السجود، ومن فاته قراءة أم القرآن فقد فاته خير كثير. نعم نعم. قال ابن عبد البر لحظة قال ابن المنذر قال قتادة وحميد وأصحاب الحسن إذا وضع يديه على ركبتيه قبل أن يرفع الإمام رأسه فقد أدرك، وإن رفع الإمام رأسه قبل أن يضع يديه فإنه لا يعتد بها. وثابت عن ابن سيرين وعطاء وروي عن سعد وابن مسعود ولكن فيه ضعف. هنا قال ابن عبد البر قال الجمهور من أدرك الإمام راكعا فكبر وركع وأمكن يديه من ركبتيه قبل أن يرفع الإمام رأسه من الركوع فقد أدرك الركعة، ومن لم يدرك ذلك فقد فاتته الركعة، ومن فاتته الركعة فقد فاتته السجدة، لا يعتد بالسجود وعليه أن يسجد مع الإمام ولا يعتد به. هذا مذهب مالك والشافعي وأبي حنيفة وأصحابهم، وهو قول الثوري والأوزعي وأبي ثور وأحمد بن حنبل وإسحاق. التمهيد جزء السابع صفحة 73. فقد أدرك الركعة.
السجدة. ركعة واحدة يعني.
يعني كأنه أدرك الركعة بما فيها السجدة. أما إذا لم يدرك الركوع فهو غير مدرك لكل للسجود.
يعني هذه الركعة.
نعم.
لكن الذي حاصل عنه خير المعنى الأجر يذهب لكن ركعته تمام.
نعم لا الذي لا يقرأ بأم الكتاب فاته خير كثير، يعني متعمد. أما الذي تفوته الركعة فيها أم الكتاب هو غير قاصد لا يفوته الأجر إن شاء الله. وقال أبو داود سمعت أحمد سئل عمن أدرك الإمام راكعا فيكبر ثم ركع فرفع الإمام قال إذا أمكن يديه من ركبتيه قبل أن يرفع الإمام فقد أدرك. قلنا نحن إيش أثر زيد بن ثابت بن عمر أنهما كان يفتيان الرجل إذا انتهى إلى القوم وهم ركوعا يكبر تكبيرا وقد أدرك الركعة، قال وإن وجدهم سجودا سجد معهم ولا يعتد بذلك. في التمهيد أيضا الجزء السابع صفحة 74. تكفي تكبيرة واحدة أو تكبيرتين؟ الآن تكبيرة الإحرام إيش؟ ركن، وتكبيرة الانتقال واجبة. إيش دليل السنية؟ طيب فتكبير هذا واجب وهذا ركن، لكن في هذا الموطن يجوز لك أن تكبر تكبيرة واحدة تجزي عنهما جميعا، لأن ذلك ورد عن صحابيين ولا يعلم له مخالف، وهو تكبير اللي هو أثر ابن عمر وزيد بن ثابت. هذا قال عطاء تزيد تكبيرة كما رواه عبد الرزاق 3356، وإبراهيم يقول يزيد تكبيرة وإن كبر اثنتين فهو أحب إلينا. ونقله ابن عبد البر وهذا الإسلام صحيح أيضا عند عبد الرزاق، ونقله ابن عبد البر عن عروة والحسن وقتادة والحكم بن عتيبة وميمون وجماعة، وكلهم يستحب أن يكبر تكبيرتين، واحدة يفتتح بها وثانية للركوع، فإن كبر واحدة لافتتاح الصلاة والركعة أجزأه على هذا مذهب جماعة الفقهاء بالحجاز والعراق وأتباعهم. وقال أبو داود قلت لأحمد أدرك الإمام راكعا، قال يجزيك تكبيرة، قال قلت فتكبيرتين أحب إليك، قال فإن كبر تكبيرتين فليس فيه اختلاف. هناك حديث أيضا أنا أعتبره في المسألة، حديث عبد العزيز بن الرفيع عن رجل من الأنصار عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمع خفقا عليه وهو ساجد، فلما فرغ من صلاته قال من هذا الذي سمعت خفقا عليه؟ قال أنا يا رسول الله. قال فما صنعت؟ قال وجدتك ساجدا فسجدت. فقال هكذا تصنعوا ولا تعتدوا بها. ومفهومه إيش؟ مفهوم إذا كانت دون السجدة فاعتد بها. من وجدني راكعا أو قائما أو ساجدا فليكن معي على حالي التي أنا عليها. هو حديث حسن رواه ابن أبي شيبة الجزء الأول صفحة 253. على كل حال لا يعلم لهؤلاء الصحابة مخالف إلا شيء يسير، مقابل هذه الأقوال قيل إن إدراك الإمام راكعا يجزئ ولو لم يدرك معه الركوع، هذا قول. وقيل يدرك الركعة ولو رفع الإمام رأسه ما لم يرفع بقية من ائتم به رؤوسهم ولو بقي واحد. وقيل إذا كبر قبل أن يرفع الإمام رأسه أدرك إن وضع يديه على ركبتيه قبل رفع الإمام. وقيل من أدرك تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع أدرك. وقيل إذا أدرك السجود أكمل بقية الركعة معهم ثم يقوم فيركع فقط وتجزئه. هذه كلها أقوال. ومقابل هذه الأقوال قول مروي عن أبي هريرة قول من أدرك القوم ركوعا فلا يعتد بها، رواه البخاري في جزء القراءة خلف الإمام رقم 131 وهو عند ابن المنذر، وفيه محمد بن إسحاق وهو مدلس وقد عنعنا. وقد رواه البخاري في جزء القراءة أيضا رقم 132 برواية يونس بن بكير عن إسحاق أخبرني الأعرج به فلم أدري من إسحاق، فإن كان هو محمد بن إسحاق وسقطت من النسخة محمد ابن أو ابن، فإن كان هو فقد صرح بالتحديث فيه فهو حسن، ولكن حينئذ يكون العبرة بروايته لا برأيه، وهو الموافق لجمع من الصحابة، بل قال ابن عبد البر فيه نظر، وهذا قول لا نعلم أحد قال به من فقهاء الأمصار ولا من علماء التابعين، وروي معناه عن الأشهد. وقد ورد عن أبي هريرة خلاف ذلك فيما رواه البيهقي عنه، ففرد به يحيى بن أبي سليمان المديني وفيه لين، ووافق ما رواه مالك بلاغا في الأثر الذي بعده. فطبعا الشيخ الإسلام تيمية يقول الكلام الذي نقلناه عنه، الجمعة لا تدرك إلا بركعة كما أفتى به أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منه ابن عمر وابن مسعود وأنس وغيرهم، ولا يعلم لهم من الصحابة مخالف، وقد حكى غير واحد أن ذلك إجماع الصحابة. جزء 23 صفحة 332 من الفتاوى. أظن الله أعلم يكفي هذا. خاصة عند حديث رقم كم؟ 42. على كل حال هنا في يعني كثير من أحكام متعلقة بالركوع في هذه الورقات تقريبا 40 صفحة. كلها متعلقة بالركوع وأذكار الركوع وأحكام الركوع وماذا تدرك وفوات الركوع، كل ما يتعلق تقريبا بالركوع في ظني أو غالب ما يتعلق بالركوع موجود في هذه الأوراق. نعم كم؟ قال حدثنا محمد بن عبد الله بن أمير قال حدثنا أبو أسامة حماد بن أسامة الذي توفي سنة 201 عن حبيب بن الشهيد قال سمعت عطان يحدث عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة إلا بقراءة. قال أبو هريرة فما أعلن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلناه لكم وما أخفاه أخفيناه لكم، يعني ما جهر به جهرنا به وما أسر أسرنا به. وقد أجمعت الأمة على الجهر بالقراءة في ركعتي الصبح والجمعة والأوليين من المغرب والعشاء، وعلى الإصرار في الظهر والعصر وثالثة المغرب والأخرين من العشاء. قال حدثنا عمرو الناقد وزهير بن حرب واللفظ لعمر قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن علي قال أخبرنا ابن جريج مالك بن عبد العزيز عن عطاء قال قال أبو هريرة في كل الصلاة يقرأ فما أسمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسمعناكم وما أخفى منا أخفينا منكم. فقال له رجل إن لم أزد على أمي القرآن، فقال زدت عليها فهو خير، إن زدت عليها فهو خير، وإن انتهيت إليها أجزأت عنك. وهذا أثر طبعا صحيح مسلم يدل على أن الزيادة على الفاتحة سنة. كله سواء. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا يزيد يعني ابن زريان عن حبيب المعلم عن عطاء قال قال أبو هريرة في كل صلاة قراءة، فما أسمعنا النبي صلى الله عليه وسلم أسمعناكم، وما أخفى منا أخفيناه منكم، ومن قرأ بأم الكتاب فقد أجزأت عنه، ومن زاد فهو أفضل. لكن مع أن الجهر مع أن الإصرار فيما ذكرناه هو السنة، إلا أنه قد ورد عنه صلى الله عليه وسلم أحيانا كان يجهر ببعض الآيات، الآية سمعنا الآية أحيانا في صلاة الظهر وصلاة العصر نايم ها ما كفاك النوم لم تكتفي، لا تسل ظهرك لا تسل ظهرك قل له هذا الذي يجعلك تنام، وين العالم راح؟ تخلصوا. طيب وهذه من السنن المهجورة اليوم، مسألة الجهر أحيانا بالآية ونحن في صلاة سرية نعم كانوا يسمعون الآية أحيانا طيب. قال حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله بن عمر العمري قال حدثني سعيد بن أبي سعيد عن أبيه المقبري أو المقبري أو المقبري عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد، فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام. قال ارجع فصل فإنك لم تصلي. فرجع الرجل فصلى كما كان صلى، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليك السلام، ثم قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، حتى فعل ذلك 3 مرات. أخذ منه العلماء أن داخل المسجد يبدأ بالصلاة أولا ثم يسلم، ولكن هذا كلام ابن القيم رحمه الله، ولكن الظاهر أن الأمر يختلف باختلاف الحال، لأنه قال ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه، فإذا التقى أولا مع أحد المصلين فيسلم عليه ثم يصلي تحية المسجد لا مانع من ذلك، وأما إذا كان الناس في مكان هو يصلي في مكان فيصلي أولا ثم يأتي ويسلم. نعم، يعني هو إذا كانوا مقابل له قريبين منه يسلم عليهم ثم يصلي، لكن إذا دخل المسجد، المسجد ما شاء الله، فصلى يصلي أولا ثم يأتي ويسلم. وعادة أيضا الظاهر والله أعلم أن السلام يعني كان سلاما شبه خاص وليس سلاما بصوت مرتفع، وإلا كان أول ما دخل المسجد السلام عليكم أهل المسجد. وهذه تخيل أنت وسع المسألة، كل داخل السلام عليكم السلام، صار المسجد إيش بعد ذلك؟ صار يعني تشويش كبير جدا وضجة، وأين السكينة وأين الذين يصلون يزعجون مثل هذا بهذه الطريقة. لذلك ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه قال عليك السلام، يعني هذا والله أعلم قضية السلام لم تكن بهذا على هذا النحو الذي قد يفهم البعض. ها يا نايم يا نايم، لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم، في الفريضة أو نافلة؟ نعم، مش ما في فرق. يسلم، هذا يسلم على الجماعة كلهم، هذه هو خالد، هذه ورد فيها السنة أيضا. فقال الرجل والذي بعثك بالحق ما أحسن غير هذا، علمني. قال إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن يعني الفاتحة، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. ومن الأشياء العجيبة في هذا الحديث، لو أن رجلا تتبع طرق الحديث وجمعها لوجد فيها زيادات كثيرة صحيحة اختصرت في بعض الروايات ولم يطلع عليها معظم الفقهاء. معظم كتب الفقه لا تجد هذه الزيادات ولا هذه الروايات، فلذلك الواحد منهم يأخذ بحديث المسيء في صلاته مثل هذا الحديث يقول يعني هذا أقصى ما يمكن أن يقول، يقول إيش اركع حتى تطمئن راكعا، فهذا الركوع. وبعضهم لا يرى، وهو الجمهور أيضا على ما أذكر أنه لا يرى وجوب الطمأنينة في الصلاة، وهذه مصيبة، لأنه هذا طمأنينة ركن من أركان الصلاة، ليس فقط واجبة، ركن من أركان الصلاة. لا تصح الصلاة بغير الطمأنينة كما جاء هنا في هذا الحديث، حديث مسيء صلاته. فتخيل أنت يقول لك تركع بمقدار ميلان الظهر ثم ترفع، وإن لم تستوي تسجد بقدر ما تمس ثم ترفع بقدر، إيش هذا؟ هذا هذه صلاة؟ وإيش النقر؟ وما معنى حتى تطمئن راكعا، حتى تطمئن ساجدا؟ ولا صلاة لمن لم يتم ركوعها وسجودها، وغيرها من الأحاديث الكثيرة في هذا. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة وعبد الله بن نمير قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله يعني العمري عن سيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة أن رجلا دخل المسجد فصلى ورسول الله صلى الله عليه وسلم في ناحية، وساق الحديث بمثل هذه القصة وزاد فيه: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر. الحين تأخذها يعني؟ خليها خليهم يصوروا للجميع إن شاء الله. قال طبعا الإمام النووي هنا يقول فيه أن التعوذ ودعاء الافتتاح ورفع اليدين في تكبيرة الإحرام ووضع اليد اليمنى على اليسرى وتكبيرات الانتقالات وتسبيحات الركوع والسجود وهيئة الجلوس ووضع اليد على الفخذ وغير ذلك مما لم يذكره الحديث ليس بواجب. يعني اجلس كما تحب، حط رجلك فوق رجل واجلس، حط رجلك فوق شيء وانت يعني اجلس كما تحب، ربع اجلس كما تحب في الصلاة، كل هذا ليس بواجب ولا سنة، ان شئت ففعلها وان شئت حط يدك على راسك ماش مشكلة، وضع اليد على الفخذ وكل هذه هيئات. ما بالله عليكم هذا رفع اليدين. أخي يسأل يقول كيف رفع اليدين؟ أيبسطهما؟ يعني لم تكن اليد ممدودة هكذا ها وليست مثنى، إنما رفع طبيعي كذلك، لا يفرج بين أصابعه ولا ضم بينها، يكون بين وسط، وهذا الذي جاء فيه جاءت به السنة. فعلى كل حال بعض الزيادات في بعض الروايات لهذا الحديث جاء فيها يعني بعض ما ذكره الإمام النووي هنا من المستحبات، في كثير منها ورد فيه في حديث المسيء صلاته، ولا يؤخذ منه أيضا أن إقامة الصلاة ليست واجبة، فإن إقامة الصلاة عليه جماهير أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل لو قلت أنه لا يعلم مخالف لهم لم يكن بعيدا، ما عرف أن واحد صلى بغير إقامة صلاة، لكن الخلاف يعني في الأذان هل هو واجب أو لا. وهذا ما يدل على أن المسيء صلاته هنا الرسول صلى الله عليه وسلم علمه الأشياء التي يعني هو بحاجة إليها، لأنه هو لو علمه إقامة الصلاة هو دخل المسجد يصلي سيقيم الصلاة لكل إيش؟ لكل صلاة حتى لو كانت نافلة. نعم. على الأقل الأذان أقل ما يقال فيه واجب إذا كانت جماعة، لأي جماعة لو كانوا اثنين. النبي صلى الله عليه وسلم أمر لكن الحديث حديث مالك بن الحويرث لما قال صلوا كما رأيتم يصلي قال لما أراد أن ينصرف قال لأمكما أكبركما، طبعا هما استساوى في العلم وكل شيء، قال وليؤذن لكما أحدكما، هذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ إيش قول سبحان ربي العظيم سبحان ربي الأعلى سمع الله الحمد واجب، ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك هكذا. نقول الرسول صلى الله عليه وسلم قال لما نزل قول الله سبحانه وتعالى سبح اسم ربك الأعلى قال جعلوها في سجودكم، ولما نزل سبح اسم ربك فسبح باسم ربك العظيم قال جعلوها في ركوعكم. حديث حسن. لا غلط. نعم ايش كان في رجل قال عن الشيخ مجهول وجدت يعقوب الفسوي ويحيى بن معين وجمع العلماء وثقه. نعم ارفع صوتك لأني أنا ما فهمت.
نقول أنها لم تذكر في حديث
المسلسل. قلنا ليس هذا فقط الذي لم يذكر، أشياء كثيرة لم تذكر، هو أراد أن يعلمه الأشياء التي جاهلها، فهمت؟ الذي رآه لا يعرفها ويشير له إشارات إلى أشياء أخرى، لكن ليست هي ليس كل ما ذكره يكون يعني هو فقط الفرض وغيره ليس بفرض، واضح؟ فهو بيّن له الأشياء التي أساء فيها، الأساس الأركان كبر اقرأ ما تيسر الفاتحة هذه كلها أركان، اركع حتى تتمنى راكعا، ارفع حتى تتمنى رافعا، الوضوء اسبغ الوضوء كما أمرك الله سبحانه وتعالى، هكذا كلام الذي يدل على أن الوضوء لا يصح إلا الصلاة لا تصح إلا بالوضوء، والصلاة لا تصح إلا بتكبيرة الإحرام، والصلاة لا تصح إلا بالركوع والسجود وهكذا. أما غير ذلك فلا بد نأخذ بالأحاديث الأخرى لا نرمي بها. طبعا آه الحديث فيه دليل على وجوب الاعتدال عن الركوع والجلوس بين السجدتين، أن ذلك من الأركان، ووجوب الطمأنينة كذلك في الركوع والسجود والجلوس بين السجدتين. وهذا الوجوب هو مذهب الجمهور، وأما أبو حنيفة رحمه الله فقد خالف مع بعض أهل العلم، قال الحديث يعني قال المسألة ليس فيها نص، ولا شك أن هذا الحديث هو حجة عليهم. الحديث اركع حتى تطمئن راكعا. نعم في قضية الجلوس بين السجدتين لما قال اسجد حتى تطمئن السجدتين ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. ليش؟ يعني ايش؟ جلسة الاستراحة ما هي واجبة، سنة. نعم. هذا كلام الإمام ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد ولا دليل عليه، هذا يحتاج إلى دليل. أن الرسول صلى الله عليه وسلم فعله في آخر حياته في آخر عمره هذا توهم احتمال، والدليل لا يدخل، الإنسان لا يدخل على الدليل الاحتمال. الأصل هو إيش؟ التأسي والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم أو لا، لا سيما وأن راوي الحديث أو هذا الحديث روية حديث جلسة الصراحة عن أكثر من واحد من الصحابة ليس واحد فقط، ومنهم مالك بن الحويرث هو صاحب حديث إيش صلوا كما رتبوني أصلي، وهو شاب كان جاء النبي صلى الله عليه وسلم هو مجموعة من الشباب يطلبون العلم بقوا عنده 20 ليلة، هو شاب والرسول صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني يصلي ويعلم. فلو كان شيئا خارجا أو كان سبب يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يجلس أو جلس لسبب من الأسباب لبينه الرسول صلى الله عليه وسلم، مثل إيش؟ مثل النعال في الصلاة لما خلع النبي صلى الله عليه وسلم على ظن هذا من السنة اخلع، خلع النبي صلى الله عليه وسلم كله خلع ونزع خفيه، فبين لهم الرسول صلى الله عليه وسلم لماذا فعلتم هذا، إنما كان هذا عن سبب. واضح ولا لا؟ ينايم ينايم لا حول ولا قوة إلا بالله. وين الماء يا أخوانا؟ واضح. فالأصل بارك الله فيه الاقتداء، كذلك مثلا في الحج الأصل فيه إيش؟ الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. لما جاءت بعض الأشياء التي ليست من المناسك بينها صلى الله عليه وسلم وبينها الصحابة أن هذا ليس من المناسك، مثل ماذا؟ مثل التحصيب، يعني النوم في المحصب، فقال إنما كان هذا، قالت عائشة وغيرها، إنما كان هذا من النبي صلى الله عليه وسلم اتفاقا لأنه كان أسمح، قالت لأنه كان أسمح في خروجه، يعني أسهل له في الطريق. وهكذا الأصل في العبادات التي ورد مثل هذه النبي صلى الله عليه وسلم فعلها، ففعلها عن عبادة. إذا جاء شيء خرج عن هذا الأصل بيّن صلى الله عليه وسلم أن هذا لم يكن عن قصد العبادة ولا قصد الطاعة، وإنما فعلت ذلك لأني بشر البشر أنه تعبت إن كذا، كان الرسول صلى الله عليه وسلم يبين. نعم. سنة طبعا جلسة الاستراحة. نعم طبعا. نعم سنة يعني احرص عليها، افهم هذه القاعدة. سنة شيء مستحب يعني تحرص عليه، ليس معنى سنة يعني ارمي سنة، لا، سنة احرص عليها، تمسك بالسنة. في الوتر من الركعات يعني بعد الركعة، بعد الركعة الأولى إلى الثانية، وبعد الركعة الثالثة إلى الرابعة.
هذا استراحة لما نفس سجدة تلاوة، قيام من سجدة تلاوة.
لا ما ثبت هذا.
نقوم على طول.
نعم ما ثبت هذا. نعم نعم هذا. طيب. قال حدثنا سعيد المنصور وقتيبة بن سعيد كلاهما عن أبي عوانة والله بن عبد الله يشكري. قال سعيد حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن عمران بن حسين قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر أو العصر، فقال أيكم قرأ خلفي بسبح اسم ربك الأعلى؟ فقال رجل أنا ولم أرد بها إلا الخير. قال قد علمت أن بعضكم خالجنيها.
خالجنيها؟
نعم يعني نازعنيها. نعم نعم. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بسبح اسم ربك الأعلى، وأحد الصحابة قرأ بها أيضا، وكان فيه نوع من الجهر، فقال يعني الرسول صلى الله عليه وسلم إن في أحد ينازعني هذه السورة يقرأ معي، فقال يا رسول الله أنا ولم أرد إلا الخير. والمقصود أنكم يعني لا تفعل مثل هذا. نعم لا سيما أن هذا صلاة الظهر والعصر. نعم كان فيها شيء من الجهر، عرف قراءة النبي صلى الله عليه وسلم كان قريبا منه، أو الرسول صلى الله عليه وسلم رفع صوته ببعض الآيات، فكما قلنا فهذا قرأ مثل الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم الظاهر ان هذا الظاهر ان هذا يعني لا يشرع في 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 القراءه يعني التي بعد الفاتحه، اما بعد قبل يعني اما الفاتحه فيبقى فيها الخلاف المعروف، قد تقرا مكان ما يعني في في الموضع الذي لا يقرا فيه الامام، هو يقرا الحمد لله رب العالمين، انت تقول الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم الرحمن، هكذا في على هذا القول. نعم غير الفاتحة؟ الفاتحة ركن، لكن تقصد إذا كنت تقصد الجهر واجب. نعم الجهر واجب، فيما جهر النبي صلى الله عليه وسلم تجهر، فيما أسر النبي صلى الله عليه وسلم تسر. لكن ليس الجهر معناه إنك تصلي مثلا في المسجد وحدك الحمد لله رب العالم والعالم كله، ليش تسمع نفسك فقط؟ هذا جهر، لأن هذا فيه تشويش يشوش الناس بعضهم على بعض في القراءة، فيجمع بين المصلحتين، مصلحة إقامة السنة والجهر ومصلحة عدم التشويش على المصلين. إذا كانت إيش؟ أيوة. الإمام هو اللي يقرأ، أنت إيش دخلك؟ لا. لا. طيب.
في أحاديث الذي قبله كلما قال يقول بعد فاتحة قراءة يقول أفضل خير، هنا يقول لا ينازعني. يعني هل هنا النزاع إذا يسمع الإمام، لكن إذا لا يسمعه ما في مشكلة؟
المعنى. إيش الحديث اللي قبل قلت؟
قرأنا في حديث قرأنا يقول إذا يقرأ بعد الفاتحة سورة آخر يقول هذا أفضل.
هذا في وقت عدم وجوده مع الإمام.
ليس في خلف الإمام أيضا.
ليس خلف الإمام. إلا إذا كان خلف الإمام في سرية. يجب
يقرأ.
نعم.
لكن هنا يمنع.
هنا يمنع لأنه جهر بها.
يعني. إذا لا يجهر
نعم. يجوز نعم. يعني هو طبعا كلنا نقرأ في الصلاة السرية، يعني كان صلاة ظهر وعصر هذه،
إذا لا يجهر يجوز أن يقرأ.
قال حدثنا محمد بن مثنى ومحمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت زرارة ابن أوفى يحدث عن عمران بن حسين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر فجعل رجل يقرأ خلفه بسبة اسم ربك الأعلى، فلما انصرف قال أيكم قرأ أو أيكم القارئ؟ فقال رجل أنا، فقال قد ظننت أن بعضكم خال جنيها. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن علية، إسماعيل بن إبراهيم بن علية قال وحدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا ابن أبي علي، محمد بن إبراهيم بن أبي علي كلاهما عن ابن أبي عروبة سعيد عن قتادة بهذا الإسناد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر وقال قد علمت أن بعضكم قال جميعا. قال حدثنا محمد بن مثنى وابن بشار كلاهما عن غندر قال ابن مثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. والمقصود يقرأ يعني يجهر. قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا أبو داود ويالسي سليمان بن داود قال حدثنا شعبة في هذا الإسناد وزاد. قال شعبة فقلت لقتادة أسمعته من أنس؟ قال نعم نحن سألناه عنه. قال حدثنا محمد بن مهران الرازي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزعي عن عبدة لا ابن أبي لبابة الأسدي الدمشقي أن عمر بن الخطاب كان يجهر بهؤلاء الكلمات، يقول سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك. وعن قتادة أنه كتب إليه يخبره عن أنس بن مالك أنه حدثه. هنا عبد بن أبي لبابة لم يسمع من عمر فهو مرسل.
عبد ابن لبابة؟
نعم ابن أبي لبابة. نعم. فمقصود الإمام مسلم رحمه الله، المقصود الأول في هذا ليس ذكر رواية عمر لأنه لا معنى لها هنا وليس لها مناسبة هنا، ولكن المقصود أن يذكر رواية قتادة أنه كتب إليه يعني الأوزاعي يعني لا قتادة كتب إلى الأوزاعي يخبره عن أنس بن مالك أنه حدثه قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها. فهو هكذا سمعه مسلم فأدى الحديث كل الحديث من رواية الأوزاعي أده كاملا بما فيه هذا الأثر عن عمر، واضح أو لا؟ فلذلك ذكره كاملا، وإلا فأثر عمر عبدة بن أبي لبابة لم يسمع من عمر مرسل. طبعا لتعلموا يا إخواني تنظروا أن شراح الحديث يأتون إلى الأحاديث التي تكون في الباب وإن كان صاحبها ساقها يعني ليستدل بها على ما يعتقده هو، صح أو لا؟ فيأتي صاحب الشارح يشرح الحديث بما يوثق المذهب فيبطل دلالة الحديث. مثلا هنا يقول استدل بهذا الحديث من لا يرى البسملة من الفاتحة ومن يراها منها ويقول لا يجهر، ومذهب الشافعي رحمه الله وطائف من السلف والخلف أن البسملة آية من الفاتحة وأنه يجهر بها حيث يجهر بالفاتحة، واعتمد أصحابنا ومن قال بأنها آية من الفاتحة أنها كتبت في المصحف بخط المصحف. ولو كان هذا دليل في مسألة، وقضية أنه كتبت في المصحف هذه مسألة أخرى، واضح أو لا؟ فلا تبطل دلالة الحديث باستدلال بحديث ليس في موطنه وليس في موضعه. هاي نايم جهر قال أنها كتبت في المصحف، فأقول لك الدليل ليس في الموضوع أبدا. هو كتبت في المصحف نعم، لكن ما دخل بالجهر جهر أو لم يجهر بها، يقول لا يعني هي جزء منه يعني لازم يقرأها. طب النبي صلى الله عليه وسلم ما عرف هذا، وأبو بكر ما عرف، وعمر وعثمان نعم في غاية القوة. ها؟ ولو كان يعني ورد بعض السلف من الصحابة الجهر، لكن ونحن لا نظن في الصحابة غالبا إن شاء الله أنهم يحدثون شيئا في الدين، لذلك نقول ممكن النبي صلى الله عليه وسلم جهر مرة مرتين أو كانوا قريبا منه فسمعوا وهو يقرأ. لا أفهم، لكن المهم الذي يهمنا أن هذا أنهم كانوا يسرون ويبدأون بالحمد لله رب العالمين، هذا هو الفعل السائل. فلو فعل أحد أخذا من بعض أفعال السلف مرة أو مرتين نعم، لكن يكون هذا هو الذي السنة الثابتة وهذا هو الثابت هذا الإشكال. نعم ودعاء الاستفتاح أيضا أن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن هكذا موجود عندكم؟ ها؟ الله المستعان. فأراد الإمام مسلم أيضا أن يبين أنه بسم الله الرحمن الرحيم تقرأ مع السورة كذلك، وهي تقرأ مع الفاتحة لكن دون الجهر. قال حدثنا علي بن حجر السعدي قال حدثنا علي بن مسهر قال أخبرنا المختار بن فلفلين عن أنس بن مالك حاء قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة واللفظ له قال حدثنا علي بن مسهر عن المختار عن أنس قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بين أظهرنا إذ أغفى إغفاءة ثم رفع رأسه متبسما فقلنا ما أضحكك يا رسول الله؟ قال أنزلت علي آنفا سورة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. ثم قال أتدرون ما الكوثر؟ فقلنا الله ورسوله أعلم. قال فإنه نهر وعدنيه ربي عز وجل عليه خير كثير، هو حوض تلد عليه أمتي يوم القيامة، آنيته عدد النجوم فيختلج العبد منهم، فأقول ربي إنه من أمتي، فيقول ما تدري ما أحدثت بعدك. زاد ابن حجر في حديث بين أظهرنا في المسجد وقال ما أحدث بعدك. عدد نجوم السماء عندكم هكذا؟ عدد النجوم أو نجوم السماء؟
عدد النجوم،
نجوم السماء. في نسخة عدد نجوم السماء، الله أعلم. طبعا في هذا الحديث إثبات العلو لله عز وجل، العلو لله تعالى ليش من أين؟ انزلت علي فيه جواز النوم في المسجد وفيه البسملة، كتابة البسملة في كل سورة في أول كل سورة طبعا عدا براءة، سورة براءة وفيه إثبات الكوثر، نهر الكوثر وحوض النبي صلى الله عليه وسلم. إيش الفرق بين الحوض هذا النهر؟ ها النهر، نعم النهر في الجنة والحوض خارج الجنة، ولكنه إيش يمتد منه. فيه أن الله عز وجل قاطع كل مبتدع، وكل مبغض للسنة، أن الله عز وجل قاطع كل مبتدع وكل مبغض للسنة. ولحديث النبي صلى الله عليه وسلم، بعض الناس سبحان الله كما يقول بعض السلف يقول إذا ابتدع الرجل نزعت منه حلاوة الحديث، لا تجد له محبة للحديث ولا سماع الحديث ولا قراءة الحديث. هذه علامة من علامات أهل البدع. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم أشار إلى هذا، لقي له قال الرسول صلى الله عليه وسلم قال يا أخي دعنا نريد آية من القرآن، هات آية من كتاب الله. هذه سمة من سمات أهل البدع عياذا بالله، أنهم يبغضون الحديث ويبغضون الإسناد. إن شانئك هو الأبتر، يعني مبغضك. والرسول صلى الله عليه وسلم هو العلم على السنة، الأبتر يعني المقطوع، المقتور، المقطوع. وفيه وجوب صلاة عيد الأضحى، وجوب صلاة عيد الأضحى، وفيه وجوب الأضحية. صل ربك وانحر. الصلاة، صلاة العيد، أخذ من العلماء صلاة العيد الأضحى من هذه، والنحر بعد العيد. نعم نعم. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا فيما يؤيده، أمر الرسول صلى الله عليه وسلم النساء أن يخرجن إلى العيد، وحتى الحيض يخرجن إلى العيد لشهود العيد. نعم. وذوات الخدور، الأصل في المرأة أن صلاتها في بيتها أفضل، لما تؤمر بالخروج وتقول إحدانا ليس عندها جلباب، يقول تلبسها أختها من جلبابها، يعني مسألة ليست بالهينة. لذلك قال صلى الله عليه وسلم يعني حث وأمر بهذا، وكل النساء يخرجن إلى العيد يعني بجميع أصناف النساء. وأما الأضحية فقال النبي صلى الله عليه وسلم من وجد ساعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا، ما يجي عند المسلمين، ما يجلس معنا، يروح بعيد، امشي. من وجد ساعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا. نعم طبعا إذا تيسر، أما إذا كان إنسان معذور لا شيء عليه. وفيه جواز سؤال الرجل عن ضحكه وتبسمه، وليس ذلك من باب حسن إسلام المرء ترك ما لا يعنيه، يريد أن يشاركه السرور. في إثبات حوض النبي صلى الله عليه وسلم خلافا لمن أنكره من أهل البدع. إثبات حوض النبي صلى الله عليه وسلم خلافا لمن أنكره من أهل البدع. وفيه أن كل مبتدع محدث في الدين هو محروم محدث في الدين فهو محروم من هذا الخير الكثير. قال حدثنا أبو كريب محمد بن علاء قال أخبرنا ابن فضيل، طبعا فيه أن الأنبياء يأتيهم الوحي في النوم واليقظة، وأن رؤيا الأنبياء وحي. لكل نبي حوض؟ ما أذكر هذا. خمس الله ها هذا حياة النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أبو كريم محمد بن علاء قال أخبرنا ابن فضيل محمد بن فضيل عن مختار بن فلفل قال سمعت أنس بن مالك يقول أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم إغثاءة بنحو حديث ابن مسهر غير أنه قال نهر وعدنيه ربي عز وجل في الجنة عليه حوض ولبث آنيته عدد النجوم. وفيه جواز نوم الإنسان أو العالم بحضرة أصحابه نعم.
الشيخ يقول نهر ثم يكون هو يعني حوض كيف نفهم أن النهر في داخل الجنة حوض في خارج الجنة؟
جاءت الروايات بينت نعم. قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا عفان بن مسلم بن عبد الله الباهلي وهو ثقة ثبت كان إذا شك في حرف تركه رحمه الله ومع ذلك وقع في أخطاء. قال حدثنا همام ابن يحيى قال حدثنا محمد بن جحادة قال حدثني عبد الجبار بن وائل عن علقمة بن وائل ومولى لهم أنهما حدثاه عن أبيه وائل بن حجر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه حين دخل في الصلاة كبرا وصف همام حيال أذنيه ثم التحف بثوبه ثم وضع يده اليمنى على اليسرى فلما أراد أن يركع أخرج يديه من الثوب ثم رفعهما ثم كبر فركع فلما قال سمع الله لمن حمده رفع يديه فلما سجد بين كفيه وهذا فيه إشارة إلى وجوب رفع اليدين إن هو التحف ويده كانت في الداخل فلما أراد أخرج يديه من الثوب وهذا تكلف التكلف لا يكون إلا لشيء نعم مهم طبعا مع الأدلة الأخرى التي جاءت في هذا وهذا عمل أيضا في الصلاة يجوز العمل في الصلاة في بيان أن السجود يكون بين اليدين لا تكون اليد هكذا عند يعني الكتف ويسجد برأسه فقط أو يده في الأمام وهو ساجد أنه يكون سجوده رأسه بين يديه ومتجه بأصابع يديه إلى القبلة لأن كل هذه الأعضاء تسجد لك تسجد معك ويجافي بين يديه حتى لو شاة أرادت تمر تحت يديه لمرت جافي مجافات جافي عن جنبيه نعم نعم يصلي وهو منفرد لا هذا طبعا هو منفرد وإذا تيسر له في حال جماعة في سعة يحاول ما استطاع يعني وإلا فالصحابة كان يضيق بهم الأمر حتى في السجود كانوا يسجد بعضهم على ظهر بعض أحيانا ما يجدون مكانا يسجدون عليه من ضيق المكان. هذا حدث
الجلوس التورع.
نعم.
يكون في يعني ازدحام شويه. اذا تجلس في التورع قد تزعج الذي جنبك، تترك هذا؟
اذا كان الذي جنبك لا يضره الازعاج فلا مانع، لكن اذا كان يعني مثلا اذا انا جلست مع جنبك انت عبد الرحمن وصلينا فازعجني وازعجك ما في مانع، لاننا نحب السنه. لكن اذا جلست عند واحد من العوام تفعل هكذا تميل عليه بتورك، يعني طول الصلاه هو يدعو عليك بدل ما يدعو في الصلاه. نعم مهمة جدا. نعم واحد من العوام صلى هذا الشباب وضع رجله يلصقها الثاني يبعد وهذا يلصق وهذا يبعد هذا حتى في الأخير ترك المسجد وخرج، قال سبنا لكم تركنا لكم الصلاة، ترك الصلاة. فهذا تنفير، والذي أتيت به أتيت لأجل تقيم سنة الاصطفاف أو حتى وجوب الاصطفاف، فأوقعته هو في ترك الصلاة بالكلية. وهذا يعني مصداقة للنبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ، أفتان أنت يا معاذ ونحن ذلك إن منكم منفرين، فلا ينبغي هذا. ها نجيب ماء؟ تريد ماء؟ خلاص شوية بس شوية معوض. وفي كذلك بيان يعني نفس موافقة حديث ابن عمر في أن يكون اليدين في إيش محاذي الأذنين، وفيه أيضا قول سمع الله لمن حمده في جواز الالتحاف بالثوب في الصلاة، وأن هذا لا يكون في اشتمال الصماء المنهي عنه. وفيه وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة، فأنت لو وضعت مجرد وضع اليد اليمنى على اليسرى هكذا شيء طبيعي أن يكون على الصدر، ما يمكن تنزل هنا تنزل إلى السرة وإلى نحوها، هذا يكون تكلف. نعم أي نعم بعضهم يضع تحت السرة يعني يكاد يصل إلى، يكون منظر قبيح جدا يعني كاد أن يضعها على فرجه وهو في الصلاة، فهذا يعني هذا منظر قبيح جدا. وكل يعني تخيل أنت لو أنك واقف أمام ملك من ملوك الدنيا أو عظيم عظمائها أو مسؤول، ها واقف هكذا كيف يعني يا أخي يجلس أقف عدل. لكن هذه لا شك أنها على الصدر أخشع وأقرب للشيء الطبيعي الفطرة أن تكون هكذا، يعني فيها من الذلة لله عز وجل، فيها من المسكنة له ومن الخشوع والخضوع. أما هكذا وهكذا وتحت وفوق هذا كله لا شك وضع ما هو طبيعي. في حديث سهل بن سعد كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعيه أو على ذراعه في الصلاة، وهذا هذه الحالة الثالثة التي ذكرناها، أن يضع اليد اليمنى على ذراعه في الصلاة، هذا وضع طبيعي، وضع طبيعي جدا. في الحديث يقبل عليها على الذراع، وفي حديث يضع، فيبدو أن هذه حالة وهذه حالة. فأنت الآن تخيل وضعت يدك على ذراعك هكذا، هذا شيء الطبيعي أن يكون على الصدر. إيش هو وضع؟ أمرنا معشر الأنبياء أن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة، هذا أمر مع قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، ولم يثبت أنه أرسل صلى الله عليه وسلم يديه أبدا. وفي الصلاة تأخذ إما أن يكون كما قلنا قولين، إما أن يكون في الصلاة يعني في القيام في الصلاة، وإما أن يكون في الصلاة في القيام وفي الرفع من الركوع في الصلاة. فالمسألة محتملة، فلا يجوز أن نجعلها مسألة تناحر واختلاف وشقاق وقتل وتقاتل وغيبة وسخرية، أن يكون القضية قضية حرب بيننا لأجل فهم نص من هذه النصوص. فمن شاء فليفعل هذا والله حسيبه، ومن شاء فليفعل هذا فالله حسيبه، على حسب ما يريه الله سبحانه وتعالى العلم. ومع ذلك يقول الإمام الشاطبي رحمه الله: إذا اختلف عالمان ولم يتبين الإنسان الصواب في مسألة، فعالم قال هذه المسألة سنة والآخر قال بدعة، فالأولى تركها لأجل إيش؟ أنها من المشتبهات، فيكون هذه من المشتبهات التي اشتبهت عليه ولم يتبين فيها الأمر عنده بوضوح، فيتركها أولى خشية إيش؟ الوقوع في البدعة، لأن ترك السنة لا شيء عليه، لكن فعل البدعة مصيبة. واضح أو لا؟ نايمين؟ قاعدين؟ نعم؟ أمرنا أن نضع إيماننا على شمائلنا في الصلاة؟ الأمر يعني؟ ها؟ بإيش؟ ها؟ في دليل إيش؟ وضع إيش؟ أيوة.
هذا دليل عام. وضع
وكان السلف يقولون اتقوا الأمومات لأجل هذا. طيب هذا هو، ما أقول أنه ما في لا، لو اشتبه عليك ما تميزت ولم يعني يترجح عندك شيء فتركه أولى. وأما إذا اقتنعت كانت عندك قناعة كافية، ليش؟ لأنه في الصلاة بين هنا مثلا في حديث وائل بن حجر قال: ثم وضع يده اليمنى على اليسرى، فلما أراد أن يركع أخرج يديه من الثوب ثم رفعهم ثم كبر وركع: سمع الله لمن حمده. ها؟ فلما ما قال إيش وضع يديه، أعاد مرة أخرى. فهذا وأحاديث أخرى على هذا النحو في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيه أنه أعاد رفع، رغم أنه بين الحالة الأولى أنه وضع يديه، ولم يكتفي بكلمة في الصلاة هنا. فعند التفصيل وإلا في الصلاة ففي مواطن كثيرة بين السجدتين وغيره وكذا، لو أخذنا بكلمة في الصلاة لأن يعني نضع هذه في الصلاة، فإذا الحديث ليس على عمومه، الحديث خاص بحال. هذا على كل حال فهم، صح أو لا؟ الفهم الآخر هو الذي تفضلتم به. قال حدثنا زهير بن حرب وعثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق أخبرنا وقال الآخر أن حدثنا جرير عن منصور منصور بن معتمر عن أبي وائل شخصية بن سلمة عن عبد الله أبو وائل عن عبد الله قولا واحدا هو ابن مسعود لأنه هو صاحبه. طبعا أشار في أسفل في الكتاب إلى حديث علي من السنة في الصلاة وضع الأكف على الأكف تحت السرة وهو حديث ضعيف قال متفق على تضعيفه رواه الدارقطني والبيهقي في عبد الرحمن بن إسحاق الواسطي وهو ضعيف بالاتفاق. عن عبد الله قال كنا نقول في الصلاة خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام على الله السلام على فلان فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إن الله هو السلام فإذا قعد أحدكم في الصلاة فليقل التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فإذا قالها أصابت كل عبد لله صالح في السماء والأرض أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم يتخير من المسألة ما شاء. من المسألة ما شاء يعني لا يتخير دعاء من في ذهنه هو لا يتخير من الأدعية المأثورة كما قال الإمام أحمد شيخ الإسلام تيمية رحمه الله مسألة ما هي سيبة وكل واحد يألف دعاء لا هذه صلاة عبادة تعبد بما تعبد. فلذلك جاءت حديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأدعية فإذا لم تحسن شيئا من ذلك ولم تحفظ تسأل الله الجنة وتعوذ بالله من النار. قال إني لا أفقه دندنتك ولا دندنت معاذ غير أني أسأل الله الجنة وأسعد به من النار. قال حولها المدندن وطبعا قول السلام عليك أيها النبي هذا قاله الصحابة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم فلما توفي وقبض صلى الله عليه وسلم صاروا يقولون إيش السلام على النبي ورحمة الله وبركاته والحديث هذا متفق عليه السلام على النبي هذا حديث متفق عليه رواه البخاري ومسلم. وابن مسعود من أحفظ الناس لحديث حديث التشهد بل كان يأخذ عليهم كما قال أبو وائل الحرف الواو والفاء نعم عند الطحاوي بإسناد صحيح أنه كان يأخذ عليهم الواو والفاء في التشهد فما كان ليزيد من عنده قال كنا نقول السلام عليك أيها النبي فلما قبض قلنا السلام على النبي. طيب إن الله هو السلام فإذا قعد أحدكم في الصلاة فليقل إيش رأيك لو أحد أخذ بالصلاة بعمومها في كل جلسة يجلس فيها في الصلاة يقول هذا فإذا قعد أحدكم في الصلاة فليقل التحيات لله والصلوات الطيبات ها؟ أيوة. شو رأيك؟ ما في دليل تخصيص. يعني هذا ما يقول لك طيب ما في مانع، يقول هذا في التشهد الأخير يقول، ويقول أيضا إذا قعد في هذا يقول الأدعية هذه ويقول معها هذا يعني في الصلاة عام. ها ها
أول شيء إذا لم الدليل نقول بهذا القول،
لذلك أنا أقول يعني قد كلمة في الصلاة هنا لا يؤخذ بالعموم، وأنه لا بد أن يكون فيه تخصيص. ايش
الذين قالوا انه يجب ان نضعه على يعني كما قال الاول والفريق الثاني، لماذا لا يضعه على الخضر؟
جلسة الصراحة ما فيها يعني ذاك الاطمئنان والجلوس، ضع لك في اي مكان ما في اشكال فيه.
قال الشيخ المدني قال لماذا لا يضعه،
حط ضع يدك ما عليك، ما في عندك نص فيها. نعم، فلما قبض قال السلام عليكم، فكان ابن مسعود يعلم الصحابة وأصحابه بعده السلام على النبي رحمة الله عليه وسلم. ورد كذلك عن عمر، ورد عن عبد الله بن عمر، وعن عائشة أنها كانت تعلم الناس هكذا، وعن عطاء بن أبي رباح أنه كان يعلم الناس هكذا. فورد عن جمع من الصحابة، مجموعة من الصحابة أنهم كانوا يعلمون الناس هكذا. هل يظن في الصحابة الابتداع في الدين كان بشيء؟ لا، وإنما هذا كان في حياتهم أخذوه نعم هكذا السلام عليك أيها النبي، لكن لما قبض النبي صلى الله عليه وسلم كان الصحابة يقولون، عطاء بن أبي رباح يقول هكذا، يقول كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقولون السلام على النبي، فهذا عطاء تابعي ويضيف ذلك إلى الصحابة، فهذا يدل على أن هذا هو المعمول به بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. والمسألة أيضا عندي فيها بحث، لو شئتم أطلعتكم عليه إن شاء الله. نعم، والحديث كما قلنا لا خلاف عليه البتة، حديث متفق عليه، حديث ابن مسعود وهو راوي الحديث وهو أدرى المروية. كيف نحذف؟ تحية الله والصلوات والطيبات، ايش في تحذف؟ ليش؟ ليش تحذفها؟ ها؟
المكتوب ان في حديث ابن عباس اختصار.
ليس الامر هذا حديث ابن عباس هذا نوع، حديث ابن مسعود نوع، حديث عائشة نوع، حديث عمر نوع، حديث علي نوع، هذه كلها أنواع من الأشياء التي النبي صلى الله عليه وسلم علم كل واحد نوع وحفظه إياه فحفظه، فلا ينبغي أن نخلط نعمل كوكتيل مزيج ها من الأدعية، نأخذ من هذا ونلفق مع هذا، لا، هذا نوع مستقل وهذا نوع مستقل، فيحفظ هذا ويحفظ هذا ويحفظ هذا أو واحد منهم ويكفيك والحمد لله. واضح؟ فأنت إذا قلت هذا السلام، السلام على عباد الله الصالحين، أصابت كل عبد لله صالح في السماء والأرض، سلمت عليهم جميعا. طيب، ففيه وجوب التشهد لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، إذا قعد أحدكم في الصلاة وجوب التشهد. واستدل بعضهم بهذا الحديث على عدم وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة. استدل الجمهور بهذا الحديث على عدم وجوب، وهذا ليس فيه دليل، لأن ابن مسعود قال عرفنا يا رسول الله كيف نسلم عليك، يعني هذا تعلمنا التشهد، فكيف نصلي عليك؟ والمقصود إيش؟ أننا نريد أن نمتثل أمر الله سبحانه وتعالى، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، صلوا عليه وسلموا. عرفنا كيف السلام فكيف الصلاة؟ قال قول اللهم صل على محمد إلى آخر الحديث. يعني إيش مقصود؟ ها؟ أي نعم. فالإمام الشافعي رحمه الله يرى يعني وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول والثاني، وأنه لا فرق، بل يرى بأن من لم يصلي على أصحاب النبي على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وآله في الصلاة فصلاته باطلة فلا صلاة له، يعني إذا تعمد ذلك. وأيضا استدلوا بهذا الحديث على إيش؟ على أنه لا يزاد في التشهد الأول على هذا، وهذا أيضا استدلال بعيد، لأنه الأمر عام، عرفنا كيف نسلم فكيف نصلي فبين لهم. وأما الحديث الذي فيه أن الصحابة كانوا إذا جلسوا في التشهد الأول، أو الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس في التشهد الأول كأنما جلس على الرض، يعني الحجار المحماة، فهذا حديث ضعيف لا يصح. ثم هذا لا يتصور، يعني حتى لو جلس على الرض ها لا يمكن يقرأ في التشهد، واحد يحضر الثياب ينتظر حتى يخلص التشهد دون الصلاة، لا، إذا لن يصل لن يقرأ لا تشهد ولا غير التشهد، باطل الحديث، حديث ضعيف ومتنه فيه نكارة. نعم. الشافعي رحمه الله الذي في الأم عنه هو الوجوب في أول وأخير ما فرق. طيب أيضا هناك حديث إن لم تخن الذاكرة عند أبي عوانة فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على نفسه، كان يصلى على نفسه في التشهد الأول، في كل تشهد كان يصلي على نفسه صلى الله عليه وسلم فيه. على كل حال مسألة يعني الأدلة فيها قريبة ليست بعيدة، فلذلك لا نستطيع يعني أن نغلظ على المخالف في هذه المسألة، لكن الذي نعتقد أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والسلام مقترنان لا يفترقان. وما الذي يزعجك من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ لماذا تحزن منها؟ ها؟ أنا أريد أفهم، عرفني إيش السبب اللي يجعلك أنت لا تريد أن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول؟ هل عندك نص مستعجل من إيش؟ هل عندك نص يمنعه فلا تصلوا عليه في التشهد الأول؟ أما هذا الحديث المعتمد عليه عنده فحديث ضعيف لا يصح. نعم.
كثير من الأمة يعني التشهد الأول يعني جو مواصلون يعني مواصلون عن
الفاصل صلى الله عليه وسلم.
خلاص هو راسه هذا عليه على راسه. في التشهد الأول يعني؟ طيب الحمد لله. صح. جزاك الله خير. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت.